لما ذهب عمر إلى الشام مر على مخاضة، مخاضة منطقة فيها طين، فنزل عن بعيره ونزع خفيه، نزع أجلكم الله عليه، وأمسكهما بيده، رفع النعلين عشان ما يدخلون في الأرض، وخاض الماء ومعه بعيره، والناس تنظر. فقال له أبو عبيدة قائد الجيوش الإسلامية في الشام: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض، يعني التصرف هذا أمام الكفار وأمام الناس مثل ما يقولون فشلتنا، يعني كان كملت في البعير ولا خليت أحد يحملك، أنت الخليفة. فضربه في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. يا عرب، أنتم كنتم أذل الناس، أحقر الناس، أقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله. يا أعظمها من كلمة، بدون الإسلام لا عز للعرب، مهما حاولوا أن يعتزوا بأي منهج، بأي مذهب، بأي حلف، بأي دولة إلا بالإسلام، أي اعتزاز سيذلوا. هذا الذي نراه اليوم، لما حاول الناس أن يعتزوا بالشرق والغرب ويدخلوا في تحالفات وغيرها وتركوا منهج الله رب العالمين، على كثرة العرب وكثرة المسلمين أذلهم الله عز وجل، وصار عدد محدود من اليهود يدوخون مئات الملايين من المسلمين. أي ذل هذا، لأنهم اعتزوا بغير الله. فهو يقول له: يعني وإذا مشيت بالطين؟ العز ليس بذلك، العز بالإسلام هو الذي يرفعني وليس بنعلي. هكذا كان رضي الله عنه، وكان على منهجه هذا في التشدد على نفسه والحرص على ألا يلمس من الدنيا شيئا. نفر قليل جدا من الصحابة هم الذين بقوا على هذا المنهج، ومن بينهم أبو الدرداء، نجم عظيم من نجوم الإسلام، مثل عظيم من أمثلة الزهد الإسلامي. أبو الدرداء زار عمر أبو الدرداء، فقال له أبو الدرداء: أتذكر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تتذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إياه وكنت أنا وأنت حاضرين؟ فقال عمر: أي حديث؟ قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، يعني لا تجمع من الدنيا إلا الأغراض اللي تكفي واحد مسافر، هذا بس، لا تزيد على هذا، كأنك مسافر. فقال عمر: نعم أتذكر هذا الحديث. فقال أبو الدرداء لعمر: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ يعني كأن الأغراض اللي عندنا أكثر مما يحتاجه المسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصينا أن ما نزيد على متاع المسافر. فأخذ عمر يبكي، وأخذ أبو الدرداء يبكي إلى الصبح أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عندهم شيء إلا شيء بسيط، لكن اعتبروه زيادة على ما يحتاجه المسافر، فأخذ يبكي. طبعا هذا مستوى من الزهد لا يصل إليه، وليس مطلوبا من عامة الناس، لكن هؤلاء هم القدوات، هم الأمثلة اللذان يعلمان الناس، ولذلك لابد أن يتورع عما يعم ويحق لباقي الناس. مثل ما يقول أحد الصالحين ينصح أصحابه من الصالحين، يقول: أنتم ملح الأرض، إذا فسد الناس لجأوا إلى الملح، إذا الطعام خافوا عليه واللحم خافوا عليه يفسد حطوا له ملح حتى لا يفسد، وأنتم ملح الأرض، يعني أنتم الذين تصلحون الناس، كأنكم الملح للحم أو الطعام، فيا ملح الأرض لا تفسدوا، فإن الطعام يعالج بالملح، وإذا فسد الملح لم يصلحوا شيء. فهكذا كانوا يقيسون أنفسهم. وكان متواضعا وبرا برا شديدا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم وشرفهم الذي يجب أن لا يغيب عن مسلم أبدا. أهل البيت الكرام لهم مكانة عظيمة في الإسلام ومكانة خاصة في قلوب المسلمين، ويكفيهم شرفا أننا نذكرهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شرفهم هذا أن جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء لهم والصلاة عليهم والمباركة لهم عبادة على مدى الزمان، واجبة لكل مسلم في كل صلاة. ومن مواقفه مع أهل البيت أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم نجم عظيم من نجوم الإسلام، مكانة عظيمة بين المسلمين، كان له ميزاب. الميزاب هو مثل الإناء اللي يخرج من البيت ويجعل فيه الماء المطر، يصب المطر خارج البيت. فكان العباس بيته ملتصق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وله ميزاب بارز يسيل ماء المطر منه، والمطر يسقط في بيتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد التوسعة صار يسقط المطر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم جمعة كان عمر رضي الله عنه لابسا ثيابه متجه إلى الصلاة، صلاة الجمعة. في ذلك اليوم كان العباس رضي الله عنه قد ذبح فرخين، وصب دم الفرخين في ماء، وصب الماء في الميزاب، فسقط الماء وتناثر الدم وأصاب ثوب عمر، فاستاء. ميزاب في المسجد والآن يصبون في دم أيضا، فاستاء وقام إلى الميزاب وخلعه بيده. العباس لما شاف هذا التصرف جاء لعمر قال: والذي بعث محمدا بالحق إنه هو، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان، ما هو أنا اللي بنيت هذا الميزاب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع هذا الميزاب في هذا المكان، فنزعته أنت يا عمر. عمر لما انتبه أنه وكان حريص على ما يصلح المسلمين، لكن هذا التصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يخالفه، فعمر فورا خاف أن يكون فعل شيئا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فأنا أعزم عليك لما صعدت علي، اركب على ظهري حتى تضعه في هذا الموضع، ضع رجليك على عنقي لترده إلى ما كان. حاول العباس قال: ما في داعي، خليفة ويحط بيركب عليه. قال: والله إلا تركب علي. وما زال به حتى فعلا ركب العباس ووضع الميزاب في مكانه. وكان حريصا على أمهات المؤمنين حرصا شديدا، وكان إذا حج أمهات المؤمنين وجاء وقت طوافهم كان يأمر ألا يطوف بالبيت رجل، فقط النساء هم الذين يطفن مع أمهات المؤمنين إكراما لهن. وقالت عائشة: كان عمر بن الخطاب يرسل إلينا بحصصنا، يعني بنصيبنا من الأموال وبل يزيد، حتى كان يرسل إلينا الرؤوس والأكارع، أي لحم يذبح يرسل لنا منه. وكان عبد الله بن عمر لما قسم عمر بن الخطاب خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض، يعني أعطيكم قطع من الأرض، أو يضمن لهن 100 وسق كل عام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم منها. فاختلفنا، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الثمار، وكانت عائشة وحفصة ممن اخترنا الثمار. وكان حريصا على إكرام الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدا شباب أهل الجنة، حتى كان عندما يوزع الملابس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يرى أن في ملابس تليق بهم، فكان طلب ملابس خاصة من اليمن، أوتي لهما بكسوة من اليمن، ملابس خاصة تليق بمكانتهما العظيمة في الإسلام وعند المسلمين، فكساهما وقال: الآن طابت نفسي. وفي قصة خالدة في التاريخ تلخص لنا عمر أمام الناس، لما أرسل قيصر رسولا إلى عمر بن الخطاب أرسل رسول برسالة، والهدف ليس الرسالة وإنما أن يكتشف له أحوال عمر وأحوال المسلمين. فدخل المدينة سأل أهلها أين ملككم، فقالوا ما لنا ملك، الملك هذا يأتي بالوراثة، احنا ما عندنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة، عندنا أمير وهو خارج المدينة الآن. فقال في أي اتجاه؟ قالوا في هذا الاتجاه. فذهب الرسول في طلبه يبحث عن الخليفة، خليفة الدولة التي دوخت الدنيا، والناس يتوقع الحشم والخدم والقوات والحراس. خرج سأل أين الخليفة، أين الخليفة، الناس تدله، حتى وصل ووجد رجلا نائما في الشمس على الأرض فوق الرمال، وضع عصاته تحت رأسه كالوسادة، والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض. فسأل اللي حواليه قال أين الخليفة، قالوا هذا. قال هذا الخليفة؟ تحجب ووقع الخشوع في قلب هذا النصراني، وقال رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته، الملوك كلها خايفة منه، كل الناس تغلي متى يأتيهم جيش عمر، وتكون هذا حالته؟ ثم قال قوله ظلت خالدة على مدى التاريخ: يا عمر عدلت فأمنت فنمت. يا أجملها من قوله عدلت فأمنت فنمت. بالعدل انتشر الأمان في الأرض، ولما انتشر الأمان نام عمر وما عاد يخاف حتى على نفسه. ثم قال قولة يشهد بها على نفسه وعلى ملوكه، قال وملكنا بجور، ملكنا بظلم، فلا جرم أن ملكنا لا يزال ساهرا خائفا. الظالم ما يدري متى تأتيه الضربة، متى يغتال، متى يهجم عليه، ولذلك يظل حتى بالليل سهران وخائف. أشهد أن دينك الدين الحق، ولولا أنني أتيتك رسولا لأسلمت، ولكني أعود فأسلم. رجع الرسالة وأخبر القيصر ورجع وأسلم. هكذا كان عمر بأخلاقه، بعدله، بإنصافه، يظهر عظمة الإسلام ومكانة الدين. لما حملت إليه خزائن كسرى قال له صاحب بيت المال ألا تدخله بيت المال، فقال لا والله ولا يأوي تحت سقفي. قال تعال انظر، أموال كثيرة لابد أن، قال يريد أن يوزعها قبل أن تدخل بيت المال. قال ما يمكن، لابد أن نحتفظ بها إلى أن تأخذ فترة لتوزيعها. فكشفوا له عن الأموال فرأى منظرا عظيما من الذهب والجواهر، شيء لا يخطر ببال، ما هو متخيل أن الأموال بهالحجم. فقال إن الذي أدى هذا لأمين، اللي وصل هذا من بلاد كسرى إلى هذا المكان إنسان أمين، ولا كان يستطيع أن يهرب به ويصبح ملك من الملوك. فقال الناس الحاضرين لعمر قالوا أنت أمين الله، وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله، فإذا زغت زاغوا. لأنهم رأوك أمينا صاروا أمناء، ولو زغت، لو أخذت من الأموال لبدأ الناس يأخذون من هذه الأموال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن حتى الشيطان يخاف منه، وذلك كان ابن مسعود وهو عظيم ونجم من نجوم الإسلام، من الأوائل في الإسلام رضي الله عنه، كان يخطب في الناس ويقول إني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه، كأن في ملاك يقول لا أين الحق، وإني لأحسب الشيطان يفرق من عمر، يخاف من عمر. وقال مجاهد إن الشياطين كانت كأنها مصفدة، كأن الشياطين مربطة في حياة عمر، فلما أصيب، لما مات، بثت، كأن الشياطين انتشرت. ومع شدته كان رجاعا للحق، لينا عند سماع الحق. خرج عمر من المسجد والجارود العبدي معه، فبينما هما خارجان إذ امرأة على ظهر الطريق، امرأة في الطريق، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، ثم قالت رويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة. فقال لها قولي، هذا الآن الجارود ينظر المشهد، فقالت يا عمر عهدي بك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الفتيان، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، احنا نعرفك عمير صرت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. الجاروت يشهد هذا المشهد، امرأة تتكلم بهذه الجرأة على أمير المؤمنين اللي خوف الناس. فقال الجاروت هيه قد اجترأت على أمير المؤمنين. فقال عمر دعها، أما تعرف هذه يا جاروت؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه، هذه اللي نزل فيها القرآن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها، إذا الله سبحانه وتعالى سمع كلامها كيف أنا لا أسمع كلامها؟ فهكذا كان من لينه لأهل الحق. وفي يوم غضب على رجل فهجم عليه بالعصا ودى يضربه، فقال له الرجل أذكرك بالله، فتوقف عمر ورمى العصا من يده وقال لقد ذكرتني عظيما. وعن ابن عمر قال ما رأيت عمر غضب قط فذكر بالله أو خوفه أحد بالله أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف. وقال أسلم خادم عمر جاء بلال يريد أن يستأذن على عمر فقلت إنه نائم، فقال يا أسلم كيف تجدون عمر؟ بلال يسأل أسلم كيف أنتم عايشين مع عمر كيف تجدونه؟ فقلت خير الناس إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم، إذا غضب ما أحد يوقف أمامه. فقال بلال لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. ودخل عيينة بن حصن على عمر فقال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، أعرابي جلف قائد سيد من سادات غطفان متعود على أن يتأمر على الناس، الآن يتأمر على عمر فبدأ يعني يتكلم على عمر بهذا الكلام الشديد، فعمر غضب حتى كاد ينزل به ضربا. فالحر ابن قيس ابن أخي عيينة انتبه أن الآن سيد غطفان سيضرب كيف يتصرف، ففورا قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. هذا الكلام من عيينة جهل. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه الحر وكان يقف عند كتاب الله تعالى.